في قوله فلما بلغ أشده واستوى، يعني موسى فلما بلغ أشده واستوى، موسى عليه السلام هنا استوى بلا حرف جر، لكن من الذي استوى هنا؟ موسى. الله جل وعلا أيضا استوى على العرش، فقال الرحمن على العرش استوى. الاستواء من حيث هو معنى كلي هو العلو والارتفاع، إذا أضفته وخصصته فيكون ارتفاع المخلوق وعلوه بما يناسب ذلك، وإذا أضفته إلى الله جل وعلا صار ارتفاع وعلو الله جل وعلا بما يناسب ذاته العلي. ولهذا من القواعد المقررة عند أهل السنة في هذا أن الفرق بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات، الفرق بين صفة المخلوق وصفة الله إذا اشترك في أصلها، الفرق بينهما كما الفرق بين الذات والذات. ولهذا في شيخ الإسلام في التدمرية وفي كتبه الكبار يقول لا توجد فرقة من الفرق التي ظهرت في هذه الأمة تنفي عن الله جل وعلا جميع الصفات ولا تثبت له صفة واحدة، ما يوجد. بل أغلى الفرق هي الجهمية، والجهمية تثبت صفة واحدة وهي صفة الوجود، وهذا أفصل لك المسألة ونفصل الكلام عن الاستواء إن شاء الله في الدرس القادم. الجهمية تثبت صفة واحدة وهي صفة الوجود، هناك المعتزلة يثبتون ثلاث صفات، الأشاعرة المتقدمون يثبتون سبع وبالتفصيل تصير 20، الماتريدية 8 ويزيدون على ذلك، وأهل السنة والجماعة يثبتون جميع الصفات. يقول لا يوجد أحد ينكر جميع الصفات بمعنى لا يثبت صفة واحدة. الجهمية وهم الغلاة يقولون له صفة الوجود، ما صفة الرب، ما صفة إلهكم، ما صفة الله عندكم، يعني عند الجهمية، فيقولون صفته الوجود المطلق. ويقول شيخ الإسلام في كتبه وهي حجة دامغة، يقول إذا كان كذلك فيلزم كل من أنكر صفة لمعنى المماثلة والمشابهة والتجسيم أن يقولها فيما أثبت من الصفات. فمثلا عندك الجهمية يقول اطعن على الجهمي بصفة الوجود، فيقول ألست بموجود يا جهم، تخاطب الجهمي تقول يا جهمي ألست بموجود، الله موجود، أليس في هذا تمثيل؟ فلا بد أن يجيب بقوله ليس له محيد عن جواب واحد، وهو أن يقول وجود الخالق غير وجود المخلوق، لأنه ليس ثم حيلة، إذا نفل حتى صفة الوجود عن الله صار عدما، وهذا معنى غير عدم، إله معدوم هذا ما يقول عاقل. فهم نفوا جميع الصفات لأجل التمثيل وقالوا الوجود هذا لا بد منه لأنه ما يستقيم لنا. يقول تبدأ معه بالطعن بهذه، ما الفرق بين ما أثبت وما نفيت؟ تذهب إلى المعتزلة كذلك في هذه التفصيل هذه المسألة، ما الفرق بين إثباتك الحياة ونفيك ذلك أو القوة أو القدرة ونفي بقية الصفات؟ قل له قدرة تناسبه، دل العقل على ذلك، وأما قدرة المخلوق فتناسبه. نقول هذه قاعدة في جميع الصفات يجب أن تطرد، فيكون هنا الكلام إذن على أن القول في الصفات كالقول في الذات، يحتذى فيه حذوه وينهج فيه منهاجه، كالقول في الذات. فما أن إثبات الذات لله جل وعلا هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، كذلك الفرق بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات، هذه قاعدة أخرى، وهذه القواعد مما ذكرها الخطابي في كتابه معالم إيش معالم لا في كتابه في التوحيد اللي يعني سلك به مسلك الأشاعرة، لكن ما قاعد تقعيدات جيدة، أظنه معالم أصول الدين أو نحو هذه الكلمة، المقصود بقاعد فيها قواعد، وأهل السنة استفادوا هذه التقعيدات منه لأنها تقعيدات صحيحة. الفرق بين الصفة والصفة كما من الفرق بين الذات والذات، الله جل وعلا هو الملك وأثبت أن بعض خلقه ملك، فقال وقال الملك، الله جل وعلا سميع بصير كذلك بعض خلقه سميع بصير، فإذا الفرق بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات. صفة الاستواء من الصفات التي وقع فيها الاشتباه، معناها هو العلو والارتفاع على العرش، علو خاص وارتفاع خاص. العلو صفة ذاتية لله جل وعلا لا تنفك عن الله جل وعلا. العرش الله جل وعلا لم يكن مستويا على العرش، يعني لم يكن عاليا ومرتفعا على العرش علوا خاصا، هو له العلو المطلق الذي هو صفة ذاتية، لكن العلو الخاص والارتفاع الخاص على العرش هذا لم يكن مستويا عليه جل وعلا ثم استوى. وهذا لأجل أن الأدلة التي فيها الاستواء في أكثرها ذكر ثم، ومن المعلوم أن ثم هذه للتراخي تفيد أنه لم يكن كذلك ثم كان كذلك. لهذا صفة الاستواء على العرش معناها أن الله جل وعلا قد علا وارتفع على عرشه علوا وارتفاعا خاصا، وإلا فإن صفة العلو له جل وعلا على وجه الإطلاق. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. دري وقت بعد المغرب، أن الحقيقة في نسبة الواسطية قد يقصر شوي، لو جعلناه بعد العشاء فيه إشكال تناقض زيادة شوي، ولا بعد المغرب مناسب؟ اللي يأيد بعد المغرب من؟ يأيد بعد المغرب أجل خلاص خير إن شاء الله، يعني يثبت على هذا الموعد. نعم، لأنه بعضهم ينتقل يروح مكان ثاني. نستغي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديث: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم بصرنا بالحق ومن علينا باتباعه، وبصرنا بالباطل ومن علينا باجتنابه. اللهم نعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نجهل أو يجهل علينا. أما بعد، فهذه الجملة من الآيات فيها إثبات صفة الاستواء، استواء الله جل وعلا على عرشه. وهذان الأمران الاستواء والعرش قد خالف فيهما أهل السنة والجماعة من خالف. ففي عقائد المبتدعة الاستواء عندهم ليس هو الاستواء عند أهل السنة، وكذلك العرش عندهم ليس هو العرش عند أهل السنة والجماعة. هذه الآيات فيها إثبات الاستواء، استواء الله جل وعلا على عرشه. والعرش الذي استوى ربنا جل وعلا عليه هو مخلوق من مخلوقاته العظام، وصفه الله جل وعلا بصفات في كتابه كقوله في وصفه ان العرش عظيم في قوله رب العرش العظيم، ووصفه بانه كريم في قوله رب العرش الكريم، ووصفه بانه مجيد. وهذه الصفات لها معاني. كذلك وصف الله جل وعلا عرشه العظيم الكريم المجيد، وصف عرشه بانه يحمل، وقال جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ووصف جل وعلا ايضا عرشه بانه يطاف به وان حوله الملائكة، قال سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وفي السنة جاء وصف العرش بأن له قوائم وأنه يحمل، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصعق الناس فأكون أول من يفيق، فإذا موسى آخذ أو قال باطش بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. ونحو ذلك من الأحاديث والآيات التي فيها وصف العرش بأنه سرير، بأنه من جنس العروش التي تعهد للملوك. وهذا هو الذي تقتضيه اللغة، فإن العرش في لغة العرب هو سرير الملك، يعني في اللغة المكان أو الكرسي الذي يجلس عليه الملك إذا أراد مقابلة من يدخل عليه. وهذا جاء في قصة القيس، حيث قال جل وعلا ولها عرش عظيم، وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وقال جل وعلا ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. إذا تبين لك ذلك فإن العرش في لغة العرب سمي عرشا بعلوه على غيره، فإن التعرش وعرش فلان بمعنى رفع فلان، عرش فلان اللحم إذا رفعه فأكله، وعرش فلان بيته إذا رفع. والعريش سمي عريشا لأنه معروف مرفوع، قال جل وعلا ومما يعرشون، يعني ومما يرفعونه مما يبنون. فأصل هذه المادة في لغة العرب راجعة إلى الارتفاع، وسمي العرش الذي هو سرير الملك سمي بذلك لارتفاعه، إذ الملك يجلس عاليا على من حوله، وهذا معنى هذا اللفظ في لغة العرب. ووصف العرش في القرآن وفي السنة بأن له قوائم وأنه يحمل وأنه عرش عظيم وأنه مجيد وأنه كريم، هذه الصفات تقتضي أنه فاق العروش في بهائه وحسنه وعظمته. فقوله جل وعلا رب العرش الكريم في آخر سورة المؤمنون ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. في قبلها فتعالى الله الملك الحق لا فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، هي بالرفع في سورة المؤمنون، رب العرش الكريم، وهو جل وعلا رب العرش العظيم. قال فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ومعنى كون عرش الله كريما، كريم يعني فاق جنس العروش في صفات الكمال، فالعروش المعهودة لها صفات، وعرش الرحمن هو أكرم تلك العروش، يعني هو الذي فاق تلك العروش في صفات الكمال، إذ الكرم في لغة العرب معناه أن يفوق من وصف به غيره الذي من جنسه في صفات الكمال، فيقال فلان كريم إذا فاق غيره في الصفات، صار يبذل نفسه، يبذل ماله، يطعم صاحب نجدة ونحو ذلك، هذا يقال له كريم، يعني كثرت فيه الصفات التي تميز بها عن غيره. فإذا عرش الله جل وعلا كريم، فوصفه بأنه كريم في قوله رب العرش الكريم، وصفه بأنه كريم يقتضي أنه من جنس العروش، لأن الكريم في لغة العرب هو الذي فاق جنسه في صفات الكمال، والعرش من صفته في اللغة أنه عالي، فكذلك عرش الرحمن، عرش الرحمن موصوف بالعلو، ولهذا قال أهل العلم على ما جاء في السنة إنه عرش الرحمن هو كالقبة، إنه عرش الرحمن جل وعلا هو فوق الجنة، يعني سقف الجنة، وأن عرش الرحمن عال على السماوات وعلى الكرسي، فهو أعلى المخلوقات، فليس ثم شيء من المخلوقات أعلى من عرش الرحمن، وفوق العرش رب العالمين جل وعلا. إذن نصل من هذا إلى تقرير أن لفظ العرش في اللغة يقتضي العلو، وأن وصف العرش في القرآن وفي السنة يدل على أنه مخلوق منفصل له صفات، وأنه من جنس العروش لكن فاقها في صفات الكمال، يعني أنه يشترك مع بقية العروش في أصل المعنى، كما أن صفات الله جل وعلا تشترك مع صفات المخلوقين في أصل المعنى، وما بين الصفة والصفة كما بين الذات والذات، فكذلك عرش الرحمن ويشترك مع عروش الملوك في أصل المعنى، لكن بين العرش والعرش، بين عرش الرحمن وعرش أو عروش الملوك التي كانت تعتادها الملوك، كما بين الذات والذات. إذا تقرر هذا فنعلم أن إثبات العرش عند أهل السنة والجماعة، وإثبات مخلوق عال فوق المخلوقات، وأن له صفة، وأنه يحمل، وأن له قوائم، وهو أعلى مخلوقات الرب جل وعلا. إذا تقرر هذا فنقول معنى قوله استوى على العرش يقتضي أن يكون معناه على العرش، لأن العرش موصوف بالعلو، ومعنى استوى على العرش يعني على العرش. وقبل الدخول في تفصيل هذا، المبتدعة نازعوا في أن العرش على ما وصفنا، وسبب المنازعة أنهم رأوا أنهم لو قالوا إن استوى بمعنى استولى كما هو المشهور عن الأشعرية والمعتزلة ومن شابههم، قالوا استوى بمعنى استولى، فيكون هنا تخصيص الاستيلاء بالعرش، يفهم منه أن غير العرش لم يستولي عليه، استولى على العرش بغير العرش، فلهذا قالوا العرش ليس على هذا الذي وصفتم، وإنما العرش معناه الملك، فاستوى على العرش يعني استولى على الملك، هذا قول المبتدع، وهذا بينته لك لأبين سبب وعصر الخلاف في هذا المسألة والتأويلات التي جاءت فيه. إذن فقول الله جل وعلا ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، ونحو ذلك من الآيات السبع التي ذكرها المصنف، هي دالة على أن الله جل وعلا مستوى على عرشه، وأن الاستواء على عرش الله جل وعلا، استواء الله على عرشه، أن هذا لا يقبل التأويل ولا يقبل صرفه عن ظاهره، لأنه نوعت العبارة ثم إن العرش فيه من معنى الاستواء، فإن العرش والتعرش فيه العلو والاستواء فيه العلو كما سيأتي. فإذا هذه النصوص، هذه الآيات السبع نص في صفة الاستواء، ومعنى كونها نصا أنها لا تقبل معنى آخر، بخلاف الذين زعموا أن الاستواء له عدة معاني، ربما كان كذا وكذا 15 معنى بعضهم يقول، ويحرك الكلمة عن مواضعه. هذه الآيات نص في صفة الاستواء. إذا تبين ذلك فقوله استوى على العرش، استوى هذه فسرها السلف بعدة تفسيرات، قالوا استوى على، استوى استقر، استوى على العرش يعني ارتفع، واستوى على العرش بمعنى صعد، وعلى ارتفع استقر صعد، هذه التفاسير المنقولة عن السلف. وسبب هذه أن على وارتفع وصعد واستقر هذه كلها لها صلة بالمعنى اللغوي، بل هي من التفسير باللغة، لأن استوى في اللغة معناها على. قال ابن الأعرابي أحد أئمة اللغة إن العرب لا تعرف استوى إلا بمعنى على، وجاء أحد أهل اللغة في زيارة أحد الأعراب فنظر إليهم وهو على سطح بيته فقال استووا إلي، يعني اصعدوا إلي، وهذا هو معنى استوى في اللغة. فاستوى في اللغة بمعنى على وارتفع، استوى الشيء يعني على وارتفع، استوى على بيته يعني على وارتفع عليه. قال جل وعلا فإذا استويت أنت ومن معك على الكل، يعني علوتم وارتفعتم عليه، فإذا استويت أنت ومن معك على الكل. فإذا معنى استوى في لغة العرب العلو والارتفاع، ولهذا في الآيات التي فيها استوى فيها إثبات الاستواء لله، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، ثم استوى على العرش، هذه فسرها السلف بأعلى وارتفع وصعد واستقر، وهذه كلها من تفسيرات اللغوية. إذا تبين لك هذا فإن آيات التي ذكر فيها الاستواء في القرآن على قسمين، القسم الأول ذكر فيها الاستواء بدون تعبئة، والأخرى ذكر فيها الاستواء معزة بدون تعدية، يعني بلا حرف جر بعد الفعل. قال جل وعلا ثم، قال جل وعلا في قصة موسى فلما بلغ أشده واستوى، هذا بدون تعدية. إذا لم يعد يكون معنى استوى أي كامل وتم، معلوم انه كمل وتم، هذا من معنى يعني بلغ غاية علوه وارتفاعه، لان الشاب يرتفع، الشاب يطول يطول ثم يبلغ شدته واستواءه يعني علوه وانتفاض قامته، ثم بعد ذلك يبدأ في النزول والانحناء. ولهذا قالوا في استوى بلغ اشده واستوى، يعني تم وكمل، لأن التمام والكمال هذه مقارنة لعلوه وارتفاعه في بنيته، هذا المطلق. والمقيد قيد بحرف إلى وقيد بحرف على، فمن المقيد بحرف إلى قوله جل وعلا ثم استوى إلى السماء، استوى إلى السماء من المقيد بحرف على، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، ثم استوى على العرش. أصل معنى استوى واحد لا يختلف، وهو العلو والارتفاع. فهنا استوى إلى السماء، هذا عدي الاستواء بحرف إلى، فعلم منه أن الاستواء ضمن معنى فعل آخر يصلح للتعدية بإلى. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن العرب تستعمل في لغتها التضمين، والتضمين هو في مقام العطف، فبدل أن تعطف فعلا على آخر فيطول الكلام، تثبت الفعل الأصلي وتعديه بحرف جر لا يناسب هذا الفعل، وإنما يناسب فعلا آخر، فنستدل بالفعل على المعنى الأصلي، نستدل بالاستواء على العلو والارتفاع، ونستدل بإلى على الفعل الذي ضمن في استواء يناسب إلى. ولهذا تجد أن من التفاسير كما تجد في تفسير ابن كثير والبغوي وغيره في قوله ثم استوى إلى السماء يعني عمد وقصر، ومن استوى إلى السماء عمد وقصر، هذا تفسير ليس للفظ استوى ولكن تفسير لما عدي بإلى، لأن استوى بمعنى على وارتفع، فمعنى قول ثم استوى إلى السماء يعني على وارتفع وقصد إلى السماء، ففيها إثبات للمعنى الأول للاستواء، وفيها إثبات للمعنى الثاني المضمن في فعل استوى الذي يناسب التعدية بإلى. ولهذا قال بعضهم إن هذا تأويل من البغوي أو تأويل من الحافظ بن كثير أو تأويل من بعض السلف الذين قالوا استوى بمعنى استوى إلى السماء بمعنى قصد، هذا ليس كذلك، بل هذا من التفسير باللازم أو من تفسير الفعل، من تفسير الآية بما يحتاج إلى التنبيه عليه. أما استوى علم أنه بمعنى على وارتفع، هنا استوى إلى المعروف استوى على، فلماذا هنا قال استوى إلى؟ نقول لأنه أراد أن يضمن استوى الذي هو بمعنى على وارتفع معنى فعل قصد، يعني على وارتفع قاصدا إلى السماء. هذا نوع. النوع الثاني من المقيد الذي يقيد بعلى، فهذا يفيد أنه ارتفاع وعلو خاص، لأن استوى أصلا بمعنى على وارتفع، فإذا عدي بعلى صار الاستواء بمعنى العلو والارتفاع الخاص، لأن على أيضا تفيد الاستعلاء، أليس كذلك؟ قمت على الأمر، على تفيد الاستعلاء، الرجال قوامون على النساء فيها استعلاء، فهنا عد استوى بعلى ليفيد أنه ارتفاع وعلو عظيم خاص، يعني فيه مزيد، وهذا ما جاء في القرآن في اللغة، وما جاء في القرآن فيه قولهم استوى فلان وفلان، استوى الماء والخشبة، استوى الساج والباب مثلا، هذا استوى كذا وكذا بمعنى تساوى، يعني صار ارتفاعهما او علوهما واحد فتساوى، استوى الماء والخشبة من صار في مستوى واحد، هذا ليس في القرآن. اذا تقرب ذلك فهذه معاني الاستواء في اللغة فقوله تعالى ثم استوى على العرش يعني على وارتفع على العرش. الله جل وعلا لم يزل عاليا ومرتفعا على خلقه أجمعين، فهو جل وعلا
له العلو،
علو الذات فوق مخلوقاته، وهو محيط بمخلوقاته، وليس شيء من مخلوقاته يحيط به جل وعلا. ولهذا هو جل وعلا خلق العرش، ولما خلق العرش أراد جل وعلا بمشيئته وقدرته أراد جل وعلا أن يستوي عليه، فاستوى عليه يعني على وارتفع علوا خاصا على العرش. فهذا معنى قوله ثم استوى على العرش. وهذا معتقد أهل السنة، أنهم يثبتون الاستواء من غير تكييف، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف غير معقول، يعني مجهول غير معقول، كيف ما نعرف، لكن الاستواء معلوم في اللغة، الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم قال للسائل ولا أراك إلا مبتدعا فخر. هذا الاستواء معلوم كذلك في كل الصفات. نعم مالك. نعم لا لا هذا كلام محمود وكلام مالك وربيع الشيخة، ويروى عن بعض أمهات المؤمنين مرفوعا وموقوفا، لكن هو ثابت عن مالك وعن شيخه ربيع. فإذا قوله الاستواء معلوم يعني في لغة العرب، الكيف غير معقول أو مجهول يعني كيفية الاستواء. فإذا إثبات الاستواء على العرش إثبات معنى لا إثبات كيفية. فما توهم ذهنك في كيفية الاستواء فحقيقة الاستواء بخلافه، فلا يكون عندك تشبيه ولا تمثيل في استواء الله جل وعلا على عرشه، إذ استواء الله جل وعلا على عرشه ليس كاستواء الملوك على عروشها، وليس كاستواء الناس على من يجلسون عليه، بل هو إثبات معنى دون إثبات الكيفية. نؤمن بالصفة على ما جاء، وهذه قاعدة عامة في كل النصوص، أننا نثبت ما جاء في النصوص ونقول بهذا الجواب، كما ذكر الترمذي في كتابه يعني في جامعه أن أئمة السنة لم يزالوا يقولون هذا الجواب في كل ما يسألون عنه من الصفات. الاستواء معلوم، تقول النزول معلوم والكيف غير معقول، اليد معلومة والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، الرحمة معلومة والكيف غير معقول أو مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة في كل الصفات. وقد قال أبو داود الطيالسي أدركت سفيان وشعبة حماد بن زيد حماد ابن سلمة و الليل وشريك لا يحدون ولا يمثلون ولا يشبهون، فإذا سئلوا نطقوا بالأثر، إذا سئلوا نطقوا بالأثر، يثبتون الصفات على ما جاء في الأثر، أما تحديدها يعني تكييفها يبتعدون عنه، تمثيلها يبتعدون عنه، تشبيه يبتعدون عنه. إذا تبين لك هذا فنقول إن استواء الله جل وعلا على عرشه هذا من صفات جلاله جل وعلا، من صفات جلاله، إذ نعلم أن الأرض بالنسبة للسماوات أنها صغيرة ومتناهية في الصغر، وأن السماوات سبع بالنسبة إلى الكرسي الذي هو موضع قدم الله جل وعلا أنها كسبعة دراهم ألقيت في ترس، ترس كما تعلمون مقدم، والكرسي كالقبة على السماوات، السماوات في داخله هنا صغيرة والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، والعرش فوق ذلك، والله جل وعلا مستوى على العرش يحيط بالعرش ولا يحيط به العرش جل وعلا، إذ هو جل وعلا بكل شيء محيط، ألا إنه بكل شيء محيط. فهذه العقيدة، عقيدة الاستواء، تورث إجلال الله جل وعلا، تورث تعظيمه، إذ يعلم أنه ابن آدم في الأرض أنه كالهباء، يعني صغير بالنسبة للأرض، وأن الأرض بالنسبة للسماوات أيضا متناهية الصغر، والسماوات السبع بمن فيها وما فيها بالنسبة للكرسي متناهية الصغر، والكرسي بالنسبة للعرش كذلك، والعرش يحيط به رب العالمين، والله جل وعلا بكل شيء محيط. فهذا يورث التعظيم والإجلال، وينقطع العبد عن الإدراك إلا بما جاءت به النصوص، فيورثه ذلك معرفة فقره وضعفه، ويورثه ذلك إجلال الله جل وعلا وتعظيمه، ومعرفة ربوبيته واستحقاقه لأن يعبد وحده وأن يجل وأن ينادى إليه. هذه العقيدة وما تورثه، هذه حرمها المبتدعة. أما اللغوي فلأن الاستواء في اللغة يأتي بمعنى الاستيلاء، قال الشاعر حسب كلامهم: قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. قد استوى بشر على العراق، يعني استولى بشر على العراق. من القائل؟ قالوا هذا البيت قاله الأخطر. بحث أهل العلم في ديوان الأخطر الذي يرويه المعروفون فلم يجدوا هذا البيت، لم يجدوا هذا البيت في ديوانه، فمن نسبه للأخطر؟ لم ينسبه إلا المعتزلة لبيت. قال الأخطل: لماذا خص الأخطل حتى يجعله في حدود من يحتج بشعرهم؟ لأن الشعر العرب يحتج به إلى 350 للهجرة، وما بعد ذلك لا يحتج بالشعر لأنه كثر فيه المولد واستعمال الألفاظ غير العربية. فاختاروا الأخطل لذلك، ولاختلاف نسخ ديوانه إلى آخره، وهو لا يوجد في شيء من ذلك. وقد أورد هذا البيت صاحب كتاب الصحاح الجوهري، وغلط في ذلك ولم يعزه إلى ديوان معروف برواية عالم معروف، وهذا ما من شك أنه على أصولهم يبطل. لماذا؟ لأننا نقول لهم: أيها المبتدعة أيها الأشاعرة أيها المعتزلة، إذا كان استوى بمعنى استولى احتجتم فيه بذلك بما يثبت عقيدة، وأنتم من المعروف لديكم أنكم تقولون ليس خبر الآحاد بحجة في العقائد. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لا يحتج به في العقيدة. لماذا؟ قالوا: لأنه نقل آحاد، وإن صح السند وعلمنا الرجال وهم ثقات لكن هم أفراد، والأفراد يجوز عليهم الغلط، فردوا أحاديث الصفات لأجل نقل الآحاد. فنقول: ألا حكمتم على أنفسكم بمثل ما اعترضتم به؟ فهذا البيت لم ينقله أحد، ليس ثم إسناد إلى الأخطل أصلا، وإنما هي نسبة من غير صحة. ولو صح الإسناد فمقتضى كلامكم أنه لا يؤخذ بهذا، لا يؤخذ بنقل الأحد، لابد يكون نقل مجتهد، مع أنه ليس موجودا في كتب الأخطل ولا يصح، وليس ثم إسناد إليه، فهو إذن أدنى وأدنى من مرتبة نقل الأحد. فعلى مقتضى أصولهم يجب عليهم إذا كانوا منصفين أن يبطلوا الاحتجاج بذلك. الحجة الثانية عندهم قالوا عقلية، هنا العرش، الاستواء على العرش إذا قيل استوى بمعنى على وارتفع مثل ما أثبت أهل السنة اقتضى ذلك تشبيه، اقتضى ذلك التجسيم، لأن الاستواء على العرش بمعنى العلو والارتفاع عليه لا يعقل منه معنى إلا أن يكون تم جلوس عليه واستقرار عليه، ومعنى ذلك أن يحوي المجلوس عليه الجالس. قل وهذا باطل، نقول هذا من الباطل، ذلك لأنكم شبهتم الله جل وعلا بخلقه، فررتم من التشبيه كما تزعمون، ولكن أنتم الذين شبهتم، لأنكم توهمتم أن اتصاف الله جل وعلا بصفاته هو من جنس ومن مثل اتصاف الخلق بالصفات، وظننتم أن استواء الله جل وعلا على عرشه هو من جنس استواء الملك على عرشه أو استواء المخلوق على كرسيه، وهذا تمثيل، وقد وقعتم في ما نهي عنه، والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، فأنتم شبهتم أولا ثم عطلتم ثانيا، مثلتم الله جل وعلا بخلقه بعقولكم ثم نفيتم ثانيا الصفة، فوقعتم في محذورين، توهم تجسيم والتمثيل ثم بعد ذلك النفي والتأويل والتحريف، هذا باطل وهذا باطل. لأجل مسألة الاستواء قالوا العرش هو الملك، لاحظ العرش عندهم هو الملك، العرش هو الملك، من أين أخذتم ذلك؟ قالوا العرب تقول ذل عرش بني فلان، ذل عرش سبع إذا ذهب ملكه، فذل العرش يعني ذهب الملك، فنقول أولا العرش وصف الله جل وعلا في القرآن، وصفه الله جل وعلا في القرآن بأنه يوم القيامة يحمله ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فهل الملك يحمل؟ الملك يحمل؟ الملك أمر معنوي ليس هو المملكة إنما هو الملك، فهل الملك يحمل؟ هذا واحد. ثانيا موسى عليه السلام قال فيه عليه الصلاة والسلام إن قل فإذا موسى باطش بقائمة، وقال آخر بقائمة من قوائم العرش، فهل للملك قوائم؟ الثالث نقول ما احتجتم به في اللغة الصحيح من أن ثل عرش بني فلان يعني ذل ملكهم وذهب ملكهم، وذلك لأن غاية ما يحافظ عليه أهل المملكة هو عرش الملك، لأنه الذي يستقر عليه ويصدر الأوامر منه، فآخر ما يوصل إليه من المملكة، آخر ما يوصل إليه من مكان الذي فيه الوالي فيه الملك هو إيه؟ هو عرشه، أليس كذلك؟ آخر ما يوصل إليه، فإذا دخل بيته وكسر عرشه فقد ذهبت ولايته وذهب ملكه، هذا آخر ما يوصل إليه، فإذا العرب قالت ثل عرشه لأنه من لوازم ذهاب العرش ذهاب الملك، وإذا ذهب الملك ذهبت المملكة، فإذا نقول احتجاجكم هذه اللغة الصحيحة، العرب تقول ثل عرش بني فلان يعني ذهبت مملكة بني فلان، وأما كون هذا يدل على أن العرش بمعنى الملك نقول هذا ليس بالصحيح، النقل صحيح ولكن الفهم ليس بسديد. على كل حال بحوث الاستواء كثيرة وعرش، على كل حال بحوث الاستواء كثيرة وعرش، فما ذكرنا يدل على أن الله جل وعلا متصف بأنه مستوى على عرشه جل وعلا وتعاظم وتقدس وتبارك ربنا، وأن عرشه ومن يحمل العرش أنهم محتاجون إلى الله جل وعلا وقراء إليه
والله جل وعلا غني عنه، وهو الذي جل وعلا يحمل العرش ويعين حملته بقدرته جل وعلا وبقوته. فليس جائزا في هذا المقام توهم تمثيل ودخول الاوهام في هذا الباب العظيم، بل هذه الصفه تورث في القلب الاجلال والمعان والتعظيم لله جل وعلا. اثبتنا بذلك بما ذكرنا قول اهل السنه وادله اهل السنه على ما ذهبوا اليه، والاقوال المبتدعه او قول المبتدعه في الاستواء وفي العرش وادله ما ذهبوا اليه وبعض النقض لذلك. نعم بحوث هذه المساله وما شابهها طويله، لكن نذكر مقتضبا يناسب مستوى المتوسطين من الحضور. يعني استقر يعني لم يزل عنه. لا هذا لازم، هنا استوى على العرش فسر باستقر. لا هو لازمها كما ذكرت تفسير باللازم، يعني على وارتفع ولم يزل على استواء. استقر على هذه الصفة، استقر على العرش يعني هو جل وعلا استوى عليه ولم يتخلى من استوائه عليه، ولم يخلو من استوائه. هو انت اخذتها استقر بمعنى لم يزل، ما اقول لك استقر بمعنى لم يزل. استقر يعني قر القرار، يعني ما صار فيه انتقال عن الحالة. أنا أقول أنت الآن أتيت واستقريت واستقررت في مكانك، هذا يعني خلاص ما بلحت ذهبت تنزل، قال والله استقريت في البيت، استقريت يعني خلاص ما عاد لك روح البيت الأول وجية، خلاص استقريت في هذا المكان. فإذا هنا على وارتفع، هنا قال جل وعلا ثم استوى على العرش، فقبل ذلك لم يكن مستويا عليه، يعني لم يكن عاليا ومرتفعا عليه العلو والارتفاع الخاص. أما هو جل وعلا له العلو المطلق، هو عال ومرتفع عليه من قبل، لكن العلو والارتفاع الخاص الذي اسمه الاستواء لم يكن كذلك. فهو جل وعلا لم يكن مستويا عليه ثم استوى عليه جل وعلا. فلما استوى عليه هل فارق هذه الحال؟ هنا فسروه من هذه الجهة بمعنى استقر، يعني على وارتفع وصعد واستقر. ولهذا الصحيح كلها صحيح، كل هذه تجتمع في معنى الاستواء، ليست تفسر الواحدة بالواحدة. هو على جل وعلا وارتفع وصعد واستقر، كلها صحيح جميعا توضح المعنى المراد. فيه بحث يعني نعطيكم عنوانه وقد ما يناسب تفصيله يعني مستوى المتوسطين، وهو هل الاستواء على العرش صفة ذاتية أم صفة فعلية، أم كانت فعلية ثم أصبحت ذاتية؟ وسبب هذا يعني يحتاج إلى مزيد تفصيل وتطويل. الراغب يبحث عنه. نعم أقرأ العلوم. نعم تحبون نكمل بالعلو او نجيب الاسئله؟ نكمل او الاسئله؟ نكمل من اللي يقول نكمل والاسئله؟ لا نكمل يعني في العلو، في ادله في العلو بعد ذلك. قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك اليك. انت صاحب الاسئله ولا نكمل؟ رأيكم الأسئلة ولا نكتب؟ أسئلة ما ندري عنها. طيب أنا بعض الأسئلة تكون فيها هم وعبطها توسطة شوف كمل. نجمع الأسئلة هذه في لقاء خاص ونجيبها، نجيب عليها إن شاء الله جميعا. من يستعد بحفظها؟ ها؟ تحفظها؟ بس ما ضيعت هنا. خلي جلسة للإجابة على الأسئلة. الأسئلة عقدية مهمة. نعم. كم؟
وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقوله تعالى من رفعه الله إليه. وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
الحمد لله. هذه الآيات لإثبات علو الله جل وعلا، والاستواء كما ذكرت لكم آنفا هو بمعنى العلو والارتفاع، لكن الاستواء هو علو وارتفاع خاص على العرش، وأما هذه الآيات ففيها علو الله جل وعلا. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فيها أن عيسى مرفوع وأن الله جل وعلا هو الرافع لعيسى إليه، فيها إثبات العلو لله جل وعلا. إليه يصعد الكلم الطيب، فيها إثبات العلو لله جل وعلا. وقد مر معنا فيما سبق مسألة العلو لله جل وعلا على وجه الاقتضاء، والمسألة من الواضحات، وكما قال بعض أهل العلم إن في القرآن ألف دليل يدل على علو الله جل وعلا. وعلو الله جل وعلا قسمه بعض العلماء إلى قسمين، فقالوا العلو ينقسم إلى علو الذات وإلى علو الصفات، والمشهور عند أهل العلم أنه ينقسم إلى ثلاث أقسام. العلو هو علو الذات، علو القهر، وعلو القدر. علو الذات، علو القهر، علو القدر. القولان متقاربان، لأن علو الذات قسم، وعلو الصفات جعلوا منه القهر والقدر وغير ذلك من الصفات. أهل السنة يثبتون جميع هذه الأنواع لله جل وعلا، يثبتون لله جل وعلا علو الذات وعلو القدر وعلو القهر وعلو الصفات جميع. ولهذا يقولون له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله جل وعلا عال على خلقه بذاته، وعال على خلقه بقهره، وعال على خلقه بقدره جل وعلا. أما أهل البدع فيقولون العلو الذي في النصوص هو علو القدر وعلو القهر، أما الذات فليس لها علو، لأنهم يقولون إن الله جل جلاله في كل مكان. يستدل علو الذات أن الله جل وعلا عالم بذاته على خلقه بأدلة من الكتاب والسنة والعقل والفطرة. الاستواء ما يستدل له بالعقل، استواء على العقل، أما العلو فدليله عقلي مع الاستدلال عليه بالكتاب والسنة والفطرة. ذكر أدلة من القرآن كقوله جل وعلا أأمنتم من في السماء، والله جل وعلا هو الذي في السماء، كما قال هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله في السماء هنا في بمعنى على، كقوله لا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. والذين عند ربك، العندية النصوص عندية العلو، أيضا في السنة الأدلة على هذا كثيرة. أما في الدليل الفطرة وأدلة السنة ستأتينا في قسم الاستدلال بالسنة، الاستدلال بالفطرة في هذا الموطن فهو الذي يكون من أقوى الحجج على المبتدع. ودليل الفطرة معناه الضرورة التي يجدها كل إنسان في قلبه أنه إذا دعا توجه إلى العلو، يجد ضرورة في نفسه، روحه إذا أراد أن يدعو تتجه في طلب الفرج إلى جهة العلو، وهذه ضرورة ليست واقعة في القلب نتيجة عن استدلال، بل هي أمر ضروري، يعني لا يحتاج إلى استدلال. فليس ثم أحد إذا دعا توجه إلى السهل، حتى من سجد فإنه إذا دعا يجد أن روحه تتوجه إلى العلو في طلب إجابة ما دعا. وهذا الدليل الفطري، يعني الشيء المغروس في الفطر الضروري، هذا مما احتج به على بعض زعماء المبتدعة، حيث قال هو الجويني، قال إن فرح بدليل يدل على أن الله في كل مكان، فما هذا الدليل الذي فرحت به؟ فقال إن ذا النون في بطن الحوت، ذا النون من يونس، ومحمد عليه الصلاة والسلام حينما عرج به كان هذا وهذا في قربهما من الله جل وعلا سواء. قال لهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على يونس بن متى، على حسب كلامه، لا تفضلوني على يونس بن متى، أو ما ينبغي لعبد أن يكون أفضل من يونس بن متى، على حسب ما يروي. استدل بهذا على أن هذا المقام وهذا المقام بالنسبة للقرب واحد، وأن جهة التفضيل من جهة القرب هذا قريب وهذا قريب، فليس ثم مزية لمحمد عليه الصلاة والسلام على يونس. هذا كلام من جهة ما استدل به له بحث، المقصود قابله أحد الحاضرين همذاني، وهمذاني منسوب إلى بلد، وقال له أيها الشيخ أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، إذا دعا أحدنا توجه إلى العلو، وإذا سأل الله شيئا تعلقت روحه ببنت العلو، هذه الضرورة أخبرنا عنها، ما تفسيرها؟ كيف غرست هذه الضرورة فينا من غير تعليم؟ فقال حيرني الحمدان. هذا سؤال ما له جواب. ولهذا في بعض الرحلات مثل رحلة ابن فضلان وهي مطبوعة، وابن فضلان في القرن الرابع وجه بعض الخلفاء وجهوه إلى بلاد روسيا، يعني الآن لينظروا أخبار أهلها، وهم ذكروا القصة فيها في رحلة شيقة، ولما وصل ذكر فيما ذكر في رحلته أنه رأى أمرا عجبا. ما هذا الذي رأيت؟ قال رأينا أن ترك يعني بهم أهل روسيا وشمال الصين تلك الجهات، قال رأيناهم لا يعرفون إله، وليس عندهم رسالة، ولا يعبدون أحدا، ولا إذا أصابتهم شدة خرجوا خارج البلد وتوجهوا جميعا إلى السماء يطلبون الفرج. هذه ضرورة وفطرة ما يستطيع أحد أن يأتي عليها بدليل ولا أن ينكرها، لأنها شيء في القلب مغروس في الفطر. ولهذا نقول من دلائل العلو علو الله جل وعلا بذاته أن القلوب جبلت، جعل الله جل وعلا فيها ضرورة إذا دعت واحتاجت إليه جل وعلا وتوسلت إليه وابتغت ما عنده أنها تتجه إلى العلو، وذلك يعني تتجه إلى الله جل وعلا المستوي على عرشه. الدليل العقلي ليس هذا محل بيانه. إذن العلو له أدلة، دليل من الكتاب ومن السنة ومن العقل ومن الفطرة، والاستواء دليله سمعي، استواء على العرش. ولذلك قال أهل العلم من أنكر العلو، علو الله جل وعلا على ذاته، مع تواتر هذه النصوص حوالي 1000 دليل أو أكثر، قالوا يكفر. علو الذات إنكار العلو وادعاء أن الله جل وعلا حال في كل مكان، هذا قالوا من ادعى ذلك أو من اعتقده فإنه يكفر. قال ذلك جمع كثير من أهل العلم، وإن لم يكفر أئمة السنة الأشاعرة، مع أنهم يعتقدون نفي علو الذات عن الله جل جلاله، لأن الأدلة كثيرة فهم يردون النصوص في ذلك. العلو يقال علو الله ويقال فوقية الله، ولهذا نصوص الفوقية هي نصوص العلو. يخافون ربهم من فوقهم، هذا دليل على العلو، لأن فوقية الله بمعنى علو الله. فإذا قلت لك مثلا ما أقسام الفوقية، فوقية الله جل وعلا، نقول هي فوقية الذات، فوقية الصفات، فوقية الذات، فوقية القدر، فوقية القهر. قال أهل العلم النصوص التي فيها، يعني الأدلة التي فيها ذكر الفوقية وقبل ذلك حرف من، مثل يخافون ربهم من فوقهم، هذا يدل على النص الصريح في العلو الذي لا يقبل تأويل. لماذا؟ لأن أصل الكلام يخافون ربهم فوقهم، هنا زيدت من للتنصيص، زيدت من لينتقل الكلام من الظاهر إلى النص. وعلى العموم بحث العلو طويل، نكتفي بهذه المقتطفات منه، وسيأتينا بحث مرة أخرى في دلالة السنة. أقول قولي هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأستغفر الله وأتوب إليه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله تعالى ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. قوله عز وجل لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع وأرى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ومن أصدق من الله حديثا.
اشترك بالعالمين هذا ما يشتغل ولا خلف لازم تطفي هذا طفى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العفو والعافية و الفقه في الدين أو البصيرة فيه، وأن يمن علينا برؤية الحق حقا ثم يمن علينا باتباعه، وأن يمن علينا برؤية الباطل باطلا ثم يمن علينا باجتنابه. ثم إن هذه صلة بما سبق الكلام عليه من الآيات الدالة على صفات الله جل وعلا، وما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في أول الكلام على الإيمان بالله أن الإيمان بالله يدخل فيه الإيمان بما وصف الله جل وعلا به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالصفات التي ذكرت في الكتاب يجب الإيمان بها على القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة أنه إثبات لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات، إثبات من غير تكييف وإمرار من غير تعطيل، فهم يمرونها كما جاءت وليس إمرارهم لها كما جاءت يعنى به تعطيلها، كذلك يثبتونها وليس إثباتهم لها لإثبات المثلية أو المماثلة، بل هم رضي الله عنهم ورحمهم يثبتون ولا يكيفون ويمرون ولا يعطلون، وذلك لأن الله جل جلاله هو الذي أخبر عن نفسه بذلك، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وبعد أن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله الآيات التي دلت على استواء الله جل وعلا على عرشه، ذكر الآيات الدالة على علو الله جل وعلا، ثم ذكر الآن الآيات التي تدل على أن الله جل وعلا مع خلقه، وهذا الترتيب مقصود لأنه لعدم رعاية في ذلك حصل الخلل في طوائف من هذه الأمة. فإثبات استواء الله جل وعلا على عرشه على الحقيقة كما جاء في ظاهر النصوص، وإثبات أن الله جل وعلا عالم على خلقه بذاته كما أنه عالم على خلقه بقدره وقهره جل وعلا، كذلك هو مع علوه ومباينته لخلقه سبحانه، إذ هو ليس بحال فيهم ولا بمختلط بهم اختلاط الذوات، بل هو جل وعلا على العرش استوى، له علو الذات على خلقه جل وعلا وعلو القهر وعلو القدر، كذلك هو مع خلقه لا تغيب عنه جل وعلا من شؤون خلقه غائبة، والله جل وعلا موصوف بأنه مع خلقه، موصوف بصفة معيته لخلقه، فهو جل وعلا مع خلقه جميعا، ومعيته لخلقه دلت عليها آيات، منها قول الله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. بهذه الآية أخبر جل وعلا أنه مع خلقه أينما كان، قال وهو معكم أينما كنتم، وهذه معية لم يخصص الله جل وعلا بها بعض خلقه دون بعض، بل قال هو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. والعموم أو الشمول فيها من جهة الخلق ومن جهة الأمكنة، لأن أينما تدل على الأمكنة، وقوله وهو معكم يعني مع خلقه جل وعلا. كذلك الآية الثانية ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ذكر فيها ماهيته جل وعلا لكل من يتناجى، وهذا يعم المسلم والكافر، ويعم الصالح والطالح، ويعم صاحب السنة وصاحب البدعة. الله جل وعلا معيته لخلقه في أي مكان كانوا ثابتة، وهذه المعية التي لم يخص بها طائفة دون طائفة، هذه هي المعية العامة لجميع الخلق، وهذه ثابتة لله جل وعلا كما أخبر سبحانه في قوله إلا هو معهم أينما كانوا. فهذه الآيات وما كان مثل ذلك، هذه فيها المعية العامة لله جل وعلا. لماذا قلنا معية عامة؟ لأن المجموعة الأخرى من الآيات التي ساقها شيخ الإسلام أثبتت معية بمعية لمتصفين بالصفات، فقال جل وعلا لا تحزن إن الله معنا، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصديق، إنني معكما أسمع وأرى، لموسى وهارون من الرسل. قال إن الله مع الذين اتقوا، هذه معية جعلها الله جل وعلا للمتقين، مع الذين اتقوا ومع الذين هم محسنون، معية جعلها الله جل وعلا للمحسنين، واصبروا إن الله مع الصابرين، هذه معية جعلها الله للصابرين. وهذه الآيات دلت على أن ثم معية جعلها الله جل وعلا لمن حقق أوصاف المؤمنين، التقوى، الإحسان، الصبر، ومعية خاصة بالرسل. وتلك المعية في الآيات الأول لم تخص بطائفة، لأجل هذا قال أهل العلم معية الله جل وعلا من خلقه منقسمة، ودليل الانقسام المجموعة الثانية من الآيات التي فيها التخصيص، إذ التخصيص دليل على أن هؤلاء خصوا بما لم يشمله، بما خصوا بمعية ليست هي المعية التي في الآيات الأولى. فمعنى ذلك أن هذه المعية من لم يكن على هذه الصفات لا تشمله. فقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، نعلم أن هذه المعية التي خص بها أهل التقوى وخص بها أهل الإحسان ليست للكافر. فإذا إذا قلت إذا الكافر ليس الله معه، المعية التي جاءت في هذه الآية نقول هذا صحيح، إذ هذه المعية خصت بالمتقين بالمحسنين، خصت معية في آية أخرى بالصابرين ونحو ذلك. فإذا إذا كان كذلك ثبتت المعية الخاصة، فيقتضي ذلك أن هذه المعية تختلف عن المعية العامة التي جاءت في الآيات السابقة. فإذا نتج من هذا أن هذه الآيات دلت على أن معية الله جل وعلا لخلقه قسمان، القسم الأول معية عامة، وهذه المعية العامة هي التي لا يخص منها بعض خلق الله، بل كل أحد من خلق الله الله جل وعلا معه في المعية العامة. وهذه المعية العامة فسرها السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، فسروها بمعية العلم والإحاطة، والاطلاع، والبصر، والسمع ونحو ذلك، وأجمعوا على أن المراد بها في الآية الأولى آية الحديث المراد بها معية العلم. أجمعوا على أن تفسير قول الله جل وعلا وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، قالوا هذه معية العلم. وكذلك في آية المجادلة التي بعدها قالوا هي معية العلم. فإذا المعية العامة هي معية العلم، العلم علم الله جل وعلا بخلقه، هذا يقتضي الإحاطة كما قال جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، معهم بعلمه أيضا بسمعه وبصره جل وعلا، يسمع ما يقولون ويبصر أفعالهم وهو معهم جل وعلا بعلمه. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. المعية العامة هي معية العلم، والسلف فسروها بمعية العلم لأجل ما قام بالاضطرار من أن الله جل وعلا ليس مع خلقه بذاته، فهو جل وعلا ليس حالا بكل مكان وليس بذاته مع الخلق بكل مكان، وإنما هو جل وعلا مستوى على عرشه دائم من خلقه موصوف بعلو الذات. وهذا الأدلة عليه كثيرة جدا كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي. فإذا تكون المعية معية لا تناقض الاستواء، معية لا تناقض علو الذات، لأن الآيات والسنن يجب أن يفهم بعضها بما دل عليه البعض الآخر. ما نضرب بعض القرآن ببعض، ولا نضرب بعض السنة ببعض، ولا السنة بالقرآن، ولا القرآن بالسنة، بل هذا وهذا كلها أتت من عند الله جل وعلا، وبعضها يصدق بعضا ويدل على بعض. لهذا نقول إن معية الله جل وعلا المعية العامة تفسر بمعية العلم. وأما المعية الخاصة التي جاءت في قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا، فهذه معية قد تفسر بالنصر، قد تفسر بالتأييد، قد تفسر بالتوفيق، قد تفسر بالكلاء والرعاية والعناية ونحو ذلك. فالمعية الخاصة تفسر بما يقتضي توفيق الله جل وعلا لمن كان معهم معية خاصة ونصرة لهم وكلاءة لهم وحراسة لهم جل وعلا وعناية جل وعلا بهم العناية الخاصة. لهذا اختلفت التفاسير فيها، مثلا إن الله مع الذين اتقوا، هنا مع الذين اتقوا بحفظه وكلاءته، بعضهم في قوله إن الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، مع الصابرين بنصره وتأييده وتقويته وهكذا. فإذا المعية الخاصة فسرت بما يقتضي عناية الله جل وعلا بمن كان معهم معية خاصة ونصرته لهم، وفسرت بتأييده لهم وتوفيقه ونحو ذلك. المعية عند أهل السنة والجماعة، المعية الخاصة تتفاضل، لأن الأوصاف التي ذكرها الله جل وعلا لمن هو معهم معية خاصة هذه أوصاف تتفاضل. قوله مثلا إن الله مع الذين اتقوا، التقوى عند أهل السنة والجماعة ليست بشيء واحد، إما أن يأتي وإما أن يذهب، بل الناس في التقوى متفاضلون، فكذلك معية الله جل وعلا معهم تتفاضل. حفظ الله لعباده يختلف بقدر حفظهم جل وعلا بحفظهم له جل وعلا، حفظهم لحدوده. تقواه تقوى العباد لربهم جل وعلا كلما زاد كلما ازدادت المعية. فإذا هذه الأوصاف الصبر المعية التقوى الإحسان هذه تتفاضل، فمعية الله جل وعلا الخاصة تتفاضل بتفاضل ذلك. أيضا نقول إن معية الله جل وعلا هي يعني المعية الخاصة هي من جنس محبته جل وعلا ومودته لمن أحب وود من عباده. فالله جل وعلا يحب وجل وعلا يود، وهو الغفور الودود الذي يود ويود، والله يحب وينتج من محبته ومودته لمن أتى بما يحبه الله جل وعلا ويوده أن يكون الله جل وعلا معه. ولهذا باب الولاية والأولياء وكرامات الأولياء هذا من فروع الإيمان بالمعية الخاصة. الله جل وعلا يكرم أولياءه بما يكرمهم به لأنه معهم معية خاصة، لأنه يحبهم كما أنهم يحبونه. ولهذا في حديث الولي قال جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. معناه كنت معه في سمعه الذي يسمع به، يعني أوفقه وأسدده في سمعه، وبصره الذي يبصر به، يعني كنت معه في بصره الذي يبصر به، يعني أوفقه في بصره، ويده التي يبطش بها، يعني كنت معه إذا بطش فلا يبطش إلا بما يحب الله جل وعلا ويرضى. ولهذا المعية والمحبة والمودة من الله جل وعلا لعباده المؤمنين تتفاضل بتفاضل صفاتهم، فهذا ظاهر من قوله: إن الله مع الذين اتقوا، والتقوى صفة تتفاضل، والذين هم محسنون، ومحسن اسم فاعل الإحسان، والإحسان يتفاضل. كذلك كل أحد أتى بنصيب من ذلك له من المعية الخاصة نصيب. إذا تبين ذلك فأهل البدع في هذه المسألة قالوا إن معية الله التي دلت عليها هذه النصوص هي معية ذات بحلوله جل وعلا في كل مكان، فعندهم أن الله في كل جل وعلا في كل مكان وليس فوق العرش رب، وليس الله بعال على خلقه بذاته، بل هو جل وعلا حال في كل مكان، حال في وليس حال بكل مكان، حال في كل مكان. لا ندخل في الحلول، حلول بالأشياء، لا هو حال فيها، يعني في أي مكان يوجد، في أي مكان تذهب يوجد الله، على اعتقاد أهل البدع من الأشاعرة وغيره. يقولون إن الله ليس على العرش وهو في كل مكان. سبب ذلك أنه قال وهنا: وهو معكم أينما كنتم. قالوا هذا دليل على أنه مختلط بالخلق، ووجه الاستدلال على حسب زعمهم قالوا أنه ذكر مع، ومع هذه معناها معية الذات. وهذا القول منهم لأجله أبطلوا الاستواء، ولأجله أبطلوا علو الذات، ونقول هذا باطل. وذلك لأن الله جل جلاله بين أنه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، مع الصابرين، وهذا يقتضي بمفهوم المخالفة، وهذا مفهوم صفة، والصفة لها مفهوم مخالفة، أن من لم يكن كذلك فليس هو جل وعلا معه. فمعنى هذا على قولهم أنه جل وعلا ليس مع الكافر أينما توجه، وهذا مضاد لنص القرآن. إذن الدليل الأول على بطلان ما قالوا أن المعية حينما خص بها أهل التقوى وأهل الإحسان، خص بها أهل الصبر، خص بها النبي صلى الله عليه وسلم والصديق، هو عليه الصلاة والسلام مع الصديق في الغار، قال لا تحزن إن الله معنا والمشركون فوق الغار، والله جل وعلا أيضا معهم. فعلى مقتضى كلام المبتدئة كلام الأشاعرة ومن شابههم بذلك، معية الله جل وعلا اللي هو معية ذات بالاختلاط والحلول، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا، ليس ثم مزية له عليه الصلاة والسلام على الكفار لأنها معية ذات، أليس كذلك؟ فهؤلاء فوق الغار وهو في داخل الغار، فما الفرق إذا كانت المعية فقط معية ذات وهو حال في هذا المكان؟ فعلم أن قول لا تحزن إن الله معنا أنه ليس المراد بها معية الذات، لأنها في هذا الموطن فيها شرف للنبي صلى الله عليه وسلم وشرف لصاحبه رضي الله عنه. هذا وجه من حيث دلالة الآية. أما من حيث اللغة فنقول ما ذكرتموه باطل من جهة اللغة، وذلك لأن كلمة مع في اللغة تدل على مطلق المصاحبة والاقتران. قد يكون المقارنة والمصاحبة في المعاني، وقد تكون في الذوات مع اختلاط الذوات وتقاربها، وقد تكون في الذات والذات بعيدة عن الذات. هذه ثلاثة أشياء. أما الأول، الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كونوا مع الصادقين، معهم بذواتكم. هناك من الصادقين الأنبياء والرسل الذين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن مأمورون أن نكون معهم بأي شيء؟ بأن نكون مقارنين لهم ومصاحبين لهم في هذه الصفة، صفة الصدق بالإيمان وعدم التردد فيه والاستجابة لما أمر الله جل وعلا به ورسوله. فإذا قوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني معهم في صفة الصدق، يعني قارنوهم وصاحبوهم في هذه الصفة. هذا نوع في المعاني. ثاني، قد يكون أيضا في المعاني مثال كلام العرب، قال فلان مع امرأته، أو نقول فلانة مع زوجها، أحسنها فلانة مع زوجها، فلانة مع زوجها، يعني بالذات أو بالعقد. تريد العرب إذا قالت فلانة مع زوجها يعني أنها لم تزل باقية في ذمته، لم يطلقها، هي معه بحكم العقد. هذا في المعنى. أما هو قد يكون في بلد وهي في بلد، ويسأل هل فلانة مع زوجها، يقول نعم فلانة مع زوجها، وهي مثلا في الرياض والزوج في أقصى الدنيا، لا يمنع، لأن هذا معية بالمعنى. النوع الثاني أن تكون معية ذوات، ويقول أتاني فلان وفلان مع، يعني حالة كونهم مجتمعين. هذا في الذوات. فلان أين فلان؟ فلان مع امرأته، يعني في البيت. هذا في الذوات.